نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر، ونحن معكم في أربيل، حيث أقامت ما يزيد على 100 شركة عالمية في مجال الأجهزة المختبرية معرضا لتلك الأجهزة. المشرف على تنظيم المعرض غازي رحمن محمد أشار إلى أن الهدف من إقامته هو لتعريف الجامعات العراقية بأحدث الأجهزة المختبرية الموجودة في العالم من خلال عرض نماذج مصغرة لها مع كتالوجات لتلك الأجهزة لأجل تداولها في الجامعات وإبرام العقود معها من أجل تجهيزها بما تحتاجه مستقبلا. شمر رمضان والتفاصيل.
أقامت مجموعة من شركات القطاع الخاص وبتشجيع من وزارة التعليم العالي معرضاً في أربيل لمنتجات ما يزيد على 100 شركة عالمية في مجال الأجهزة والمعدات المختبرية بأنواعها المختلفة. غازي رحمن محمد المشرف على تنظيم المعرض قال لإذاعة العراق الحر أن الفكرة جاءت بمبادرة من مجموعة من المستوردين للأجهزة والمعدات المختبرية، اتفقوا فيها على جمع جهودهم في معرض ليكون جهدا مشتركا يعرف بهم من جهة ويساعد الجامعات والمعاهد العراقية من خلال وضع أحدث المنتجات المختبرية في العالم تحت تصرفها. وأضاف المشرف على المعرض متحدثا لإذاعة العراق الحر بقوله:
نحن مجموعة من شركات مختصين بتجهيز جامعات ومعاهد بأجهزة وتقنيات حديثة للمختبرات العلمية الموجودة. كفكرة عندنا لجلب التقنيات الحديثة بالتكنولوجيا الجديدة الموجودة بالعالم، قمنا بالمشاركة وطلبنا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان من أجل دعمنا وإعطائنا المجال لفتح معرض لهذه الأجهزة. استطعنا أن نوجز الكتل الهائلة من الأجهزة بنماذج صغيرة من الأجهزة ومع جلب الكتالوجات المختصة بكل الأجهزة لأجل تداولها بين الجامعات لغرض إبرام عقود مع الجامعات وجلب هاي الأجهزة وتجهيزهم بها.
هل يعني لقي هذا المعرض إقبالا من قبل الجامعات؟
احنا في بداية كعرض نعرضه أرسلنا بطاقة لكل الكليات والمعاهد، جامعة موصل وجامعة تكريت وجامعات بغداد، يعني أرسلنا لهم دعاوي، لكن انتو تعرف الظروف الأمنية في العراق ما تخلينا نتوسع بشغل أكثر خارج الإقليم.
المعرض ما الذي جاء بالجديد؟ هل هو من حيث نوعية جديدة من المعدات؟ هل يعني كفكرة للتوسع في هذا المجال من قبلكم؟
هو من الطرفين، يعني أولا كفكرة للتوسع في مجال هذا العمل، وثانيا تحديث الأجهزة. يعني أكو تقنيات حديثة إحنا جايبيها للمعرض يعني ما كانت موجودة قبلا. يعني قبلا إحنا منحصلين مجموعة كل شركة في مقره يأتون إليه مجموعة من الطلبيات الصغيرة أو مجموعة، يعني كشاكلة العمل في هذا المجال كانت بصيغة خاطئة، لكن كتوحيد شركات في كردستان كمنظمة تجهيزية يعني مثل منظمة تجهيزية صارت.
وفي نطاق التجول في هذا المعرض كان هذا اللقاء مع السيد سربست أكرم، سألناه عن أبرز الأجهزة التي جاءوا بها في هذا المعرض.
بالنسبة للأجهزة المساحة الذي جئنا بها إلى هذا المعرض كلها سويسرية الصنع وذات تقنية عالية حديثة، كمثال هذا الجي بي اس الذي يستعمل لمجال المساحة بواسطة الأقمار الصناعية تعمل لمسح المشاريع الدقيقة، وأيضا لدينا جهاز ثيودولايت يستعمل لقياس الزوايا لتسقيط والأبنية والطرق، وأيضا جهاز ليفل لتسوية الأراضي يستعمل في تسقيط الخرائط وأيضا الطرق، ولدينا ليفل ميكانيك وتوتال ستيشن وجهاز كومباس وأبني ليفل.
وفي القسم الذي يعرض الأجهزة الخاصة بالجيولوجيا كان هذا اللقاء مع المشرف على مجموعة الأجهزة الموجودة السيد محمد علي، سألناه هل بالإمكان إعطاء فكرة للمستمع؟
هذا جهاز إكس راي متطور كلش، تجيب النموذج خلي بالجهاز بعد فحص يعطيك العناصر التركيبية مع العنصر اللي خليته بالفحص، وهذا جهاز كلش متطور الحديث يمكن استفادته في مختبرات الإنشائية. عندنا جهاز أتوميك هم تحليل العناصر، وعندنا جهاز IR، وعندنا سبكتروف فيزيبل UV فيزيبل سبكتروميتر ما تحليل العناصر.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، تمكن الباحثون خلال الشهر الماضي من تحديد منطقة الشرق الأوسط كالمكان الذي تعود إليه أصول القطط المنزلية حول العالم، ولكن أصول الجنس البشري فيبدو تحديدها أصعب من ذلك بكثير، غير أن فريقا من الباحثين بجامعة كامبريدج البريطانية مقتنع بأنه توصل أخيرا إلى أدلة وراثية تؤكد بشكل نهائي بأن الجنس البشري يعود أصله إلى بقعة معينة في أفريقيا. التفاصيل في التقرير التالي لمراسلة إذاعة العراق الحر جولي كوروين، ويقدمه لكم الآن الزميل أياد الجيلاني.
ثمة نظريتان متضاربتان حول أصول الجنس البشري، تعتبر إحداها أن الجنس البشري يعود أصله إلى منطقة محددة في أفريقيا، بينما تعتبر الثانية أن مجاميع مختلفة من البشر تطورت بمعزل عن بعضها البعض في مناطق مختلفة من العالم. وتشير المراسلة إلى أن فريقا برئاسة أندريا مانيكا بقسم علوم الحيوان لدى جامعة كامبريدج فحص عينة كبيرة جدا من الجماجم، أي نحو 6,000 جمجمة من جميع أنحاء العالم، بحثا عن أدلة تؤيد أيا من النظريتين. ولقد وجدت الدراسة التي نشرتها أخيرا المجلة العلمية نيتشر أن التنوع الجيني بين الجماجم تناقص كلما ابتعدت العينات عن منطقة جنوب شرق أفريقيا، ما يعتبره مانيكا مؤيدا لنظرية الأصل الإفريقي المشترك. وتوضح المراسلة بأن مؤيدي هذه النظرية يعتقدون أن مجموعة من أوائل الجنس البشري ظلت تقطن المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى لمدة تجاوزت 150,000 عاما، حيث نشأت أجيال مختلفة كانت تتميز بالتنوع الجيني. ولكن وحين بدأ البعض منهم في الهجرة من أفريقيا في اتجاهات مختلفة، تراجع التنوع في الجينات لكون المجموعات السكنية في الأراضي الجديدة كانت مجموعات أصغر. وتنقل المراسلة عن مانيكا قوله إن السكان المحليين في أمريكا الجنوبية أو في أستراليا ليس لديهم تنوعا جينيا بالدرجة التي تميز السكان المحليين في المناطق الأقرب من أفريقيا. وعلى الرغم من اعتبار مانيكا وفريقه أن الجدل حول الموضوع قد انتهى، إلا أن أحد المختصين على الأقل وهو جون هوكس من جامعة ويسكونسن لم يزل غير مقتنع، فهو يثير التساؤلات حول اعتماد مانيكا على مختلف مقاييس الجماجم. ففي الوقت الذي يعتقد فيه مانيكا أن تنوع الجماجم يشير إلى التنوع الجيني، يؤكد هوكس بأن الظروف البيئية ربما تساهم أيضا في تنوع الجماجم. وهكذا ما زال الجدل مستمرا.
هذه إذاعة العراق الحر. جرحي منهم عجايب.
إذاعة العراق الحر.
لا وقت الشدة يراق
طمنوني
بالمودة والحب. نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
إذاعة العراق الحر تقدم. المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية. نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
بكل الود والمحبة يلتقيكم أصدقائي المستمعين في كل مكان. عدد آخر من المجلة نقرأ فيه أهم القضايا وآخر المستجدات في الساحة الثقافية. طيب الوقت وأهلا بكم ثانية. مهرجان الجواهري الشعري الرابع. سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى. كلمات انطبعت في ذاكرة شعب من شاعر تطاول في شعريته وأنشد وطنا حتى غدا رمزا من رموزه، وصار الاحتفاء بحياته وشعره ورحيله تقليدا سنويا يحييه المثقفون تخليدا لذكرى هذا الشاعر الرمز.
لم يكن الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري ظاهرة طارئة في تاريخنا الثقافي والوطني، بل كان علامة مضيئة من العلامات النادرة التي استطاع ولفترة تزيد على 7 عقود على أن تغني حياتنا الثقافية في مجالات الصحافة والإعلامي والأدبي والشعري، وكذلك في مجالات المواقف الوطنية والسياسية المشهورة. لقد كان الجواهري اسما مرتبطا بالنمو الثقافي، ولذا لا يمكن أن ننظر إلى الحياة الثقافية العراقية بمعزل عن هذا الطود الشامخ الجواهري فاضل ثامر رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.
يا دجلات الخير يا أم البساتين، حييت سفحاتي عن بعد.
حملت دورة هذا العام من المهرجان اسم الشاعرة نازك الملائكة. أقيم المهرجان تزامنا مع الذكرى 10 لرحيل الجواهري، وانطلقت فعالياته على قاعة المركز الثقافي النفطي ببغداد. وقد استهل المهرجان بكلمة لرئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، تلا ذلك الاستماع إلى قصائد سجلت بصوت الشاعر الراحل، وكذلك الاستماع إلى قصائد مغنات من شعر الجواهري.
أن الاحتفاء بالجواهري أصبح ظاهرة وتقليدا أساسيا في حياة اتحادنا، لا سيما وأن الجواهري الكبير هو مؤسس هذا الاتحاد ابتداء، وهو الذي استطاع أن يجعله يقف على قدميه وأن يكون المؤسسة الأولى التي تمثل الثقافة في العراق. أن الجواهري الكبير ليس شخصية شعرية فقط، بل هو شخصية سياسية واجتماعية، وقد رافق الشعب العراقي في كافة نشاطاته وانتفاضاته وأفراحه وأحزانه، وعبر عن تلك المسائل بلغة جيدة وقصائد عظيمة وإنتاجات ستظل على مدى الدهر والسنوات الطويلة، كما بقي المتنبي الآن منذ أكثر من 1000 عام سيبقى الجواهري كذلك، وسوف نسعى إلى أن نعزز هذه الاحتفالية باحتفاليات أخرى، وإن شاء الله نوفق بذلك.
الشاعر الفريد سمعان في معرض تقييمه لمنجز الجواهري.
يا نبع يفارق
بين الحين والحين.
المهرجان شهد حضورا مميزا، ومن بين الحاضرين كانت كريمة الشاعر الدكتورة خيال الجواهري وزوجها صباح المندلاوي.
هذا الحضور هو تعبير صادق لوفاء للجواهري، يعني لما قدمه للشعب العراقي خلال مسيرة حياته هاي لقرن تقريبا. توفى بالغربة هم من أجل قضية الوطنية وعدم الخضاع إلى الطغاة والنظام السابق، يعني ما قبل أي إغراءات يعني بأن يرجع ويدعم هاتشي شخصيات دكتاتورية، فرفض. فهذا المهرجان هو أنا أعتقد وفاء للجواهر بأن يكونوا على وحدة وطنية ونبذ الخلافات، نبذ الطائفية، نبذ العنف. يعني الجواهر كان يحب السلام وعدة مؤتمرات، وكان من أنصار السلام الأول تقريبا.
شاعر بحجم الجواهري يعني أكيد يعني، وأي عودة إلى دواوين الشعرية تلاحظ هناك عشرات بالمئات القصائد اللي كانت تتغنى بالوطن وتتغنى بالشعب وتتغنى بالمحرومين وتتصدى أيضا للحكام الظالمين. فقريبين فعلا يعني في كل مناسبة وبمناسبة الذكرى السنوية لرحيلة أن نحتفي به وأن نستحضر هاي القيم.
بعض الأحايي يا دجلة الخير خلي الموجة مرتفعة.
أيضا كان هناك حضور لعدد من الساسة والبرلمانيين، واللقاء التالي مع وزير الثقافة السابق والنائب مفيد الجزائري.
هذا احتفاء بالجواهري، احتفاء ب الشخصية الكبيرة، الراية الخفاقة للشعر العربي، وهو احتفاء بالشعر، بالمسيرة المجيدة للشعر العراقي والشعر العربي عموما. ما تسعى قوى الظلام لفرضه في الشارع تحاول أن تفرضه في كل مكان، في القاعات، في البيوت، في الساحات، في وهنا هذا اللقاء هو صيحة معارضة ومقاومة ورفض لهذا المسعى الظلامي الذي يحاول أن يخنق العراق، وبضمنه الثقافة، والعراق هو الثقافة في الحقيقة. العراق لم يعيش ولا يستطيع أن يعيش من دون الثقافة. فهذه هي فعلا وقفة معارضة ومقاومة ورفض لذلك كله، وتأكيد على أن الثقافة والمواطن العراقي القريب للثقافة دائما والحريص على الثقافة سيبقى متمسكا بحياته وبحلمه في بناء عراق جديد، عراق ديمقراطي يدخل بالحرية والكرامة والتقدم.
تضمنت فعاليات المهرجان التي أقيمت على مدى يومين قراءات شعرية لمجموعة من الشعراء وجلسات نقدية وعدد من الشهادات. وفي اليوم الأول قرأ الدكتور محمد حسين الأعرج ورقة نقدية بعنوان بين الجواهر ونازك، تلاها الدكتور سمير الخليل بمحاضرة هي مقاربة نقدية لديوان نازك الملائكة. وفي اليوم التالي رأس الجلسة النقدية حسن كريم عاتي، وحاضر فيها الباحثان الدكتور فائز الشرع ومقال بعنوان تآكل الريادة ومقالة أخرى لعبد الهادي الفرطوسي، كما قرأ صباح المندلاوي شهادة بعنوان الجواهري الذاكرة الوقادة. عقبت الجلسة النقدية قراءات شعرية ثم جلسة ثانية رأسها جهاد مجيد وحضر فيها صالح زامل وبشير حاتم. قرأ بعد ذلك البيان الختامي للمهرجان الذي تضمن أيضا إقامة 3 معارض للكتابة ولصور الجواهري وأخرى للزهور.
الصورة من صور الوفاء لهذه الموهبة الكبيرة والعطاء الفني العالي الذي امتد على مدى قرن من حياة الجواهري، يصدح بآمال وآلام الشعب العراقي والشعب العربي، ويفكر في مستقبله الزاهر، وقد عانى وضحى في سبيل ذلك بأنواع من التضحية، في المنافي المتعددة، في السجون المتعددة، في اللغة الشعرية العالية، ذلك أن اللغة الفنية العالية، الالتزام باللغة الفنية العالية مثل ما التزم الجواهري بها تقلص عدد المتلقين لصعوبة تلقي الشاعر العالي، كما هو حال الشعراء المشهورين، غير أن الجواهري استطاع أن يكون مع لغته العالية ومستواه الفني العالي صاحب أوسع الجماهير، فمتلقيه بالملايين. وأعتقد أن سبب ذلك يعود إلى إحساس هؤلاء بأنه لهم يغني ومن أجلهم يضحي. محمد حسين آل ياسين، أستاذ اللغويات في كلية الآداب بجامعة بغداد.
لو ذا الحياة بمئتين الماء يوطيني، لو ذا
ما بين قساوة الواقع ورهافة الحلم، استطلاع ثقافي. الحلم، هذه المساحة المضيئة من عقل الإنسان والتي يلجأ إليها نائما ويقظا ليجد فيها نوع من العزاء والسلوان في واقع قاس وحياة ملؤها المتاعب. بماذا صار يحلم الإنسان في العراق؟ والمثقف على وجه التحديد هذا الكائن الرابض دوما في الحلم والساكن بكل ما هو متخيل، كيف استحالت أحلامه وماذا تحقق أو لم يتحقق منها؟ سؤال تتناسل منه العديد من الأسئلة.
في العراق ما يزيد آلامنا هو لأن أكو إمكانية تحقيق أحلامنا، يعني فشلك في حلمك هنالك مستوى من الألم أنه ما تحقق، لكن أكو مستوى أعلى من الهم أنه هو كان ممكن يتحقق. أحلامنا ممكن تتحقق بسهولة، وما الذي يحقق الحلم غير أكو إرادة عنده وإرادة أدمى داس ما حوله وإمكانية تحقيقه، وهذا كلها موجودة، الإمكانية موجودة والناس موجودين يتكلمون ويتشدقون أمامك على الشاشات وفي المنابر أنهم معك وجاءوا ليحققوا وجاءوا ليطبقوا وجاءوا ليكملوا، ولا أحد يكمل ولا أحد يطبق ولا أحد يحقق، وما على الحالم العراقي إلا أن يبقى يحلم. حتى الآن بقى وصل إلى درجة أنه لا يحلم أبدا، لأنه هو أصبح يكتفي بأن يبقى يعيش، يعني يقعد ببيته، وأصبحت تستهدفه القذائف والهاونات إلى بيته، لا حقيقة حتى في أحلامه. عندي مقطع في بيت قديم أقول لكني أتأخر دوما عن أحلامي فيحققها رجل آخر.
قيل إن الأشياء الكبيرة تبدأ من حلم صغير، وعطفا على ذلك لسان حال الشعراء يقول: فماذا لو كانت تلك الأشياء صغيرة؟ فهل ستتناهى الأحلام في الصغر إلى حد التلاشي والانتهاء؟ بذلك يتساءل ويجيب الشاعر: بدأ أنه صار يركن إلى الشعر أكثر من الحلم، طالما أنه يرى الأحلام صارت تنسل من بين أهدابه وتبتعد لتعانق المستحيل.
أتوقع أن حلم الكبير يكمن في أنني أتمنى أن لا أحلم أبدا بعد الآن، بل أتمنى أن أصحو على حلم لا يشكل كابوسا بالنسبة لي، لأن حتى الأحلام حينما كانت تمنح متسعا من الجمال ومن الحب قليلا بأن يعيش الإنسان ولو دقائق قليلة تدفعه نحو بعيدا عن واقعه، أصبح الآن يعيش هذا الواقع حتى في أحلامه، فاستحالت إلى سوداوية مفرطة. أعتقد أن العراقي هو كائن ولد من حلم كبير فلم تتسع الحياة له، لذلك فضل أن لا يعيش الحلم ولا يعيش الواقع أبدا. قد يكون الشعر هو الحلم الوحيد الذي نجيد ارتكابه، ولا يأتي طواعية إلينا فقط ولا يقيدنا هو، بل نحن الذين نقيده بهذه القوة. أعتقد لولا الشعر لا أصبحنا بلا وجود. الشاعر عمر سرع.
أما الكاتب والقاص حميد المختار فقد بدا أكثر تفاؤلا وهو يتطلع إلى أنوار منطفئة عسى أن تضاء ذات ليلة فيمشي مطمئنا تحت ضيائها، ولسان حاله يقول: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
يعني هي ترى أحلام العراقيين بسيطة جدا، مو بهذه الصعوبة اللي تصورها، يعني
يعني مثلا يحلم العراقي أن يعيش بأمان، يعني هذا الحق الطبيعي حتى للحيوانات يعني في الأرض. لماذا لم يتوفر هذا الحلم البسيط، لم يتحقق هذا الحلم البسيط للعراقي؟ أن لا نسمع أصوات العيارات النارية، أن نسير ليلا في الطرقات مثلا تحت الأضواء المختفية من قطاع الكهرباء، كل شيء مختفي، تكاد الحياة أن تتوقف، ولكن إصرار العراقي على الحياة، هذا الإصرار الخرافي، أعتقد وأنا آمل كبيرا يعني أملي كبير جدا بإصرار العراق على صنع الحياة. من خلال هذا التحدي سيتوفر الأمان، وستختفي صفارات الإنذار، وستذهب العيارات النارية إلى جهات بعيدة جدا، وسيعيش الإنسان العراقي مرة أخرى يعني يوتوبيا واقعية أرضية، ليست هذه اليوتوبيات الخيالية والخرافية. يعني حلمنا يعني ما عاد مستحيل، ولا عاد شيء صعب التحقيق، ولكنه يعني سهل المنال لو يعني اتفق السياسيون على 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 مشروع يخدم البلد. يعني لو تحول السياسيون إلى هذه الروح الرياضية التي عمت ووحدت العراق من شماله إلى جنوبه.
ينتهي بذلك لقاؤنا معكم، وحتى يحين موعد لقائنا ثانية لا تتوقفوا عن الحلم. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.